نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنتابع الحديث بعون الله تعالى وتوفيقه حول تفسير سورة الطلاق. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن سورة الطلاق، وبدأنا بالحديث عن الآية الأولى، هي قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قلنا إن الله سبحانه وتعالى ينادي على النبي عليه السلام، ثم يخاطبه ويخاطب الأمة، أو يخاطب الأمة من خلاله: إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم طلاق النساء، فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن مستقبلات العدة، لأن يطلقها وهي في طهر، يعني ليست حائض، وفي طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها طلقة واحدة طلقة واحدة. فهذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها مرة واحدة. أما أن يطلقها بالثلاثة أو طلقها باثنين أو نحو ذلك فهذا بدعة. وكذلك إذا طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر لم في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق البدعة. لكن طلقها وهي حامل قد استبان حملها فهذا ليس بدعة، هذا طلاق سنة. طلقها وهي طاهر لم يمسسها في هذا الطهر، هذا طلاق السنة. فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، لأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأحصوا العدة، وهذا خطاب للجميع، للرجال والنساء، بإحصاء العدة، بالدقة في حساب العدة، لأنه يترتب عليها أحكام مختلفة، أحكام في الزواج وفي الطلاق وفي الميراث وفي الرجعة وأحكام كثيرة. لذلك لابد من أن نحصيها إحصاء دقيقا، وأن نتكل الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأنه إذا لم يكن هناك تقوى، والمرأة حسبت العدة على حسب هواها، قد تتزوج وهي لم تحلل بعد للزواج، وهي على ما زال في عدة الرجل الذي طلقها، يبقى هذا يكون زواج باطل ومحرم. قد مثلا تقول ان العدة لم تنتهي وهي انتهت، والزوج يموت فترث منه، يبقى اكلت اموال بالباطل. يعني في احكام كثيرة تترتب على العدة، ولذا امر الله بالدقة في احصاء العدة وبتقوى الله. واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. كذلك يقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني المرأة إذا طلقت تبقى في بيتها، تبقى في بيت الزوجية. وأضاف الله تعالى البيوت لهن، إشارة إلى حقهن الكامل في الإقامة، وأن البيت رغم أنه ملك للزوج، لكن الله تعالى قال عنه بيوتهن، بيوتهن. ولا يخرجن، لا نخرجها ولا تخرج من تلقاء نفسها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني نخرجهن إذا أتينا بفاحشة. فاحشة قيل هي الزنا، وقيل هي البذاء وسوء الأدب والاعتداء بلسانها على من في البيت. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، يعني هذه الأوامر في الطلاق وفي الرجعة وفي العدة، هذه حدود ينبغي ألا نتخطاها وأن نقف عندها ولا نتجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، الذي يعتدي ويتجاوز الحدود التي أمر الله بها فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قلنا هذا الأمر هو إيه؟ يعني أن الزوج يرجع عما في نفسه من كراهية الزوجة أو الرغبة في طلاقها، يعني يرغب في أن يعيدها، أن يردها إليه مرة ثانية. لعل الزوج إذا بقت الزوجة في البيت يراها وينظر إليها لأنه يحق له أن يراها لأنها ما زالت محبوسة على ذمته، فترة العدة محبوسة على ذمته، فله أن يراها ويراها في أي لبس وفي أي صورة، ولا أن تكلمه وأن تجالسه وأن تغريه ولا أن تأكله وتشاربه. فإذا ضاجعها ثم في هذه الحالة يكون قد ردها ورجعت، إذا قال لها راجعتك بالكلام أو إذا جامعها يكون هذه رجعة، فوجودها في البيت لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمر أن تتغير النفوس وتهدأ النفوس فتعود الأمور إلى طبيعتها وتستقر الحياة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا بلغن أجلهن، المراد بلوغ الأجل انتهاء العدة، لكن العدة لو انتهت ليس له أن يراجع ولا أن يمسكها، خلاص العدة انتهت، لا يمسكها إلا لرضاها وبإذنها وبعقد ومهر جديد. لذلك قالوا فإذا بلغنا أجلهن، فإذا قاربنا بلوغ الأجل، يعني اقتربت العدة من النهاية، يعني خلاص في الأيام الأخيرة من العدة، إما هو يراجعها بنية أن يعيش ويعتبر بالمعروف، وإما يفارقها بالمعروف. لكن لو ظل بغير مراجعة حتى انتهت العدة يبقى ليس له حق الرجعة عليها، وإذا فكر بعد ذلك أن يراجعها فيكون كأي خاطب من الخطاب، يعني روح يخطبها زي أي خاطب ممكن أن يوافق عليه وممكن أن يرفض، وطبعا بيخطبها بتقدم لوليها وبرضاها ورضا وليها وعقد ومهر كل هذه الأشياء. فإذا بلغنا أجلهن، يعني إذا قاربنا انتهاء العدة، حينئذ إيه؟ أمسكوهن بمعروف، يعني تمسكها بأنك تردها تراجعها، أو فارقوهن بمعروف بأن ينتهي الطلاق وكل حي يروح لحاله. طبعا البعض قد يمسكها بغرض الإضرار، بغرض الإضرار، يعني العدة انتهت ثلاث شهور مثلا فاتت، قبل أن ينتهي ثلاث شهور بيوم ولا يومين والله راجعتك، توقع ثلاث شهور ثانيين ويسيبها ثلاث شهور كمان، وقبل أن تنتهي العدة بيوم أو يومين والله راجعتك، يبقى يطيل بغرض هنا الإيذاء، عاوز يؤذيها بس مش عاوز إن هو يعني يراجعها، لكن بغرض الإيذاء لا، لكن لو عايز يراجعها يبقى يكون بنية أن يعاشرها بالمعروف وأن يعيش معها بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يفارق بالمعروف، يعني بدون أذى وبدون شتم وبدون الحديث عن أخطائها وعن عيوبها وعن صفتها القبيحة، لأن طلقتها بعد ما ورت من دم السماء وبعد ما غلبتني ودفعت معها حاجة وكانت تعمل وكانت بتسوي ويظل يسيء إلى سمعتها، لا يجوز مهما كان منها، ينبغي أن يسترها. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والزوجة يعني أولى الناس بأن تسترها، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل، يعني هذه الزوجة كانت في يوم من الأيام محل سكنك ومحل رعايتك وطمأنينتك، وكانت بتعد لك ما تريد، وكانت يبقى تنساش إذا كان حصل مثلا منها أخطاء أو حصل سوء تفاهم، فلا ننسى ما كان بيننا من ود ونزيع بين الأسرار أو نفارق، مش بالتي أحسن بالتي هي أسوأ، ونروح نشتكي في المحكمة وهي تشتكي وهذا العفش، ده العفش متغير، لا يرجع تاني، طب هي مرة تاني، ده ما خدش الذهب، ما هي وقت الذهب، ويظل المحاكم والمحامين يشتغلوا سنين على هذا الأمر، هو يطلبها في الطاعة وهي تطلب في كذا، ويتفتدي منه فيها عشان خاطر تتنازل عن حقوقها، لا، يعني المفروض لا يريد أن يعاشرها، خلاص سائل ولم ينفع أي علاج معها، يفارقها بالمعروف لأن يؤدي إليها حقوقها كاملة، يدفع عليها المهر إن كان في مؤخر المهر يدفع، ويؤدي إليها المقدم الصداق إن كان عنده اللي هو العفش أو غيره يؤدي إليها كاملا، يدفع عليها نفقتها، يدفع في كل ما تحتاجه، بحيث يعني ما يكونش فيه كذب ويكذب، لا ده انا ما بعملش، ما عنديش حاجه، ده انا مرتبي كذب، وهو كم يكتب اضعاف هذا المرتب، وخلي امه تروح تشتكيه عشان تاخد جزء من المرتب، وخلي مش عارف ابوه يشتكيه عشان ايه، عشان الزوجه لا تاخذ الا على اقل القليل الذي لا يكفيها ويكفي اولادها. يعني نفارق بالمعروف، فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا امر بايه؟ بان نشهد ذوي عدل. ذوي يعني كم واحد؟ اثنين. لكن انت تقول ايه؟ يعني ذو عدل واحد، ذوي اثنين، ذو يبقى ثلاثه او اكثر. واشهدوا ذوي عدل منكم، يعني اثنين من الشهود، العدول الشاهد العدل اللي هو يعني عنده دين بيتقي الله سبحانه وتعالى، مش يستأجر ولا ياخذ فلوس لكي يشهد زوره كذبه. واشهدوا ذوي عدل منكم. طب هذا الامر بالاشهاد، هل الامر يقتضي الوجوب ولا الندب ولا الاباحه؟ يعني اذا الزوج طلق زوجته ولم يشهد الطلاق ما ينفعش؟ الطلاق يقع، يبقى الشهادة هنا يعني للاستحباب فقط.
بس الشهود هنا على الرجعة.
على ايه؟
الرجعة، على انه رجعها.
ولو رجعها من غير شهود، يعني هي في بيت الزوجية وحصل بينهم كلام وقال لها معلش حقك عليا وجامعها،
تعد
رجعة، تحصل طلقة وتعد رجعة. إذا لم يشهد على هذا الرجعة يكون خلاف السنة، يكون هو خالف السنة. لكن يعني هذا ليس بواجب، لو طلقها من غير شهود فالطلاق واقع، ولو رجعها من غير شهود فالرجعة صحيحة، لكن يكون يعني قد خالف السنة، لأن الأمر يعني ليس على الوجوب دائما.
يكون
للاستحباب، وقد يكون الأمر للإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. مش لازم أي واحد يتحلل من الإحرام يروح يصطاد، لأنه كان مقيد في فترة الإحرام، كان مقيد ممنوع من الصيد، فتحلل من الإحرام يبقى أصبح مباح له الصيد وغيره، فهو مباح له لكن ليس بواجب عليه ولا حتى مندوب. لكن الإشهاد يعني شيء مستحب، لأن قد يأتي يمكن كما ذكرنا قبل ذلك، ممكن الواحد يطلق زوجته في وقت مثلا مشدد بينه وبين لا أنت طالق. طيب الناس تلم ولا هي قالت معلش وعيطت وعيطوا العيال ومش العيال، طب خلاص انا رجعت دي اول مره. وعاشت الايام، مرت ايام، مرة عاشت 15 سنه، وجي بعد 15 20 سنه قال لها انت طالق، يكون نسي المره الاولى فطلقها المره الثانيه، هي رجعها، ويجي بعد كده بعد 5 6 سنين طلقها طلقه ثالثه، ويكون نسي ان في طلقه اولى مثلا وفاكرين واحده بس، ويبقى يرجعها بعد الثالثه، لا يصح. يعني زي ما يكون في شهود، يعني هيفكروا له هو ناسي او هي ناسي، ولا انت مش فاكر يوم كذا وكذا حصل كذا وقال لك انت طالع، واليوم الفلاني اللي كان فيه ما عملت كذا قال لك انت طالع، يبقى هذه مرتين، يبقى المره دي الثالثه، يبقى خلاص كل حاجه يروح لحاله. يعني ايه؟ يعني احيانا بتحصل حالات كثيره وتلاقيهم عايشين مع بعض في الحرام وهم مش عارفين. يعني جه واحد وواحد بقى يعني عايشين مع بعض، جه يقول احنا كنا نعرف ولما سمعنا قناه الناس مش عارف ايه وقالوا وقعدوا وعرفنا ان كده حرام. طب ايه يا عم؟ انا اصلا كنت طلقتها مش عارف، كنت مسافر وجيت قلت لها ما تطلعيش، تروحيش فين؟ وراحت وقلت لها انت طالع، وبعدين مره ثانيه مش عارف قلت لها ما تعمليش كذا وعملت، قلت لها انت طالع، والمره الثالثه مش عارف طلقتها عند المأذون. طب وبعدين؟ وبعدين رد المأذون ردها بعد ثلاثه قال ورابعه قال الرابعه كمان، وبعدين لما عرفنا ان حرام جايين نسال. طب وبعدين؟ طب حرام بقى كل حاجه يروح لحاله بقى خلاص ما عادش ينفع. طب ما ينفعش بس ما نجوز العيال، بس العيال اللي عندنا بنت بنجهزها عايزين نجوزها، والولد مش عارف عايزين نخطب له، طب ما ينفعش نقعد كده مع بعض لغايه ما يعني عايزين يتحايلوا على الشر مع ان هم الايه؟ السبب. لكن المفروض يعني معرفه هذه الامور، لابد من معرفه احكام الطلاق قبل ان يطلق، يبقى عارف ايه حكم الطلاق وايه اللفظ اللي يقول ده حكمه ايه حتى لا يقع في الحرام. فالاشهاد يعني مهم في مثل هذه الحالات، مشاهد مثلا اولاده نسيبه قريبه يشهدهم ويصلحوا بينهم خلاص يا جماعه الطلقه دي محسوبه يبقى بقى كمان طلقه والثالثه ما ينفعش ويجي مره ثانيه مثلا حصل طلاق يبقى بعد كده لو حصل طلاق يبقى تفريق نهائي بينكم. فالاجتهاد بيكون يعني له اهميته في مثل هذه الحالات زي قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. يعني الشاهد يشهد بالحق يشهد بما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يحاول هو يلحد في الشهاده ولا يغير ولا يتكلم كلام يعني مايع خلاف يعني يفهم منه خلاف الحقيقه او يقول لك انا يعني عشان مصر ما نخرجش بيت الناس عشان بيت ما نخرجش. يا اخي انت مش احل عليه من الله سبحانه وتعالى ولا ارحم به من الله. انت شهدت شيء يبقى تشهد بما رايت والله سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى امر الجميع فانت لست باحل عليهم ولا ارحم به من الله سبحانه وتعالى. لذلك والله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. فامرنا بان تكون الشهاده خالصه لله وقال ذلكم من الامر بالشهاده واقامه الشهاده على وجهها ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني المؤمن اللي عنده ايمان بالله واليوم الاخر ينبغي ان يعني يؤدي الشهاده على وجهها ولا يكتم الشهاده ولا يغير ولا يزور ولا شيء من هذا. واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتقي الله يتقي ماخوذا من الوقايه بان يقي نفسه من عذاب الله. طبعا الانسان يقي نفسه من عذاب الله بان يفعل ما امر الله به وان يترك ما نهى الله عنه. فاذا الانسان اتقى الله تعالى فان الله يكون معه وان الله يحبه وان الله ينصره وان الله يكون في عونه وفي رعايته. ومن يتق الله في كل امر من امور في الزواج يتق الله وفي الطلاق يتق الله وفي الرجعه يتق الله وفي كلامه يتق الله وفي شهادته يتق الله في كل شيء يتق الله. فاذا الانسان اتقى الله سبحانه وتعالى فان الله يجعل له مخرجا. مخرجا من ايه؟ من كل ضيق من كل هم من كل غم من كل كرب من كل مشكله. يعني يجعل له مخرجا في اي شيء في اي شده يجد الفرج من الله سبحانه وتعالى اذا كان هو من المتقين. لذلك الله تعالى ربط يعني الرزق بالتقوى ان تقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه وربط البركه بالتقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال ان الله مع الذين اتقوا يعني معهم بنصره وتأييده وعونه ورعايته. وقال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم نور يقذف في قلوبكم تفرق به بين الحق والباطل. فالتقوى فيها يعني خير كثير ولذا يعني امرنا الله بها في ايات كثيره ووصانا بها وقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يتوقع ياتيه الرزق. اذا اتقى الله في الطلاق ولم يطلق يعني بغير ضروره واتقى الله في الطلاق واعطى زوجته حقها ولم يعني يظلم الزوجه ولم يبتدع في الطلاق ويطلق طلاق بدعي واتقى الله سبحانه ربنا هيعوضه خير وهيرزقه خير ان شاء الله. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن اتقى الله وعمل بالسنة واتبع السنة واتبع أمر الله تعالى فالله سيبارك له ويجعل له مخرجا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، يعني من يتوكل على الله حق التوكل بأن يثق في الله ويعتمد على الله ويعلم أن الأمر كله بيد الله، فإن الله تعالى يكون حسبه، يعني كافيه، يكفيه كل ما أهمه وكل ما أغمه وكل ما أصابه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإذا كان الله حسبه هيرزقه من حيث لا يحتسب، وهيسر الأمور، وهيعوضه خير عن الزوجة اللي طلقها، وهيكون ربنا معاه، لأنه توكل على الله تعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحديث المعروف: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو يعني في الصباح خماصا يعني جائعة ليس في بطونها شيء، وتروح آخر اليوم ممتلئة البطون لأنها سعت وهي متوكلة على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، وفي قراءة بالغ أمره، إن الله بالغ أمره يعني أمر الله تعالى بالغ، أن الله سبحانه وتعالى يعني بالغ ما يريده من الأمر، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب. بالغ أمركم بالغ أمر مفعول به اسم الفاعل، اسم الفاعل هو بالغ، لكن بالغ أمره مضاف إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدرا يعني إيه؟ يعني تقدير، يعني خلق الله كل شيء بقدر وبحكمة وبمقدار، مقدار دقيق، يعني بحيث لو أن شيء مثلا من خلق الله تعالى زاد أو نقص يحصل خلل، إن ربنا خلقه بقدر، بقدر معين وبحكمة معينة وغاية معينة ونظام معين، يعتد كل شيء بحكمة. يعني لو وصلت مثلا في الهواء الجوي، لو في مثلا نسبة الأكسجين زادت قليلا عن النسبة الموجودة الدنيا تولع، أي حريقة لا نستطيع إطفائها. لو مثلا قلت قليلا هذه مثلا إنسان يحصل له ضيق واختناق، نسبة مثلا أكسيد الكربون لو زادت هيحصل معه خلل، نسبة كذا، كل شيء تجده بنسبة. الغلاف الجوي والبصور مثلا برضو موجود بنسبة معينة، وإلا من لو كانت النسبة إلا لو مثلا كانت أقل من كده، كانت أي مثلا نيازك تحترق أو أشياء تنزل وتحرق الأرض وتحصل مصائب كثيرة في الأرض، لكن الله تعالى خلقها يعني بمقدار معين وكثافة معينة وسمك معين شيء معين لحكمة. فكل شيء الله تعالى قدره تقدير، تقدير دقيق. الإنسان قد يعني لا يعلم الحكمة منه، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وبحكمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمحة البصر. قد جعل الله لكل شيء قدر أي تقديرا وتوقيتا أو مقدارا، فقد جعل سبحانه للشدة أجلا تنتهي إليه، وجعل الرخاء أجلا ينتهي إليه. قال السدي هو قدر الحيض والعدة، هذه كلها يعني أقوال أهل العلم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الله سبحانه وتعالى ذكر العدة في أول آية وأحصوا العدة، فهنا بيشرع في بيان أحكام العدة. في هناك عدة كما ذكرنا في الدرس السابق، عدة للمطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، لكن إذا كانت لا تحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، الحيض طال وتأخر عن مدته ومش عارفين في شك هل هي يعني العدة هيأتيها الحيض ولا مش هيأتيها ولا انقطع ولا مش هيأتي، فإذا كان في حالة الياس هذه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم يعني أنت يقنتم إن ما فيش دم أو ما فيش حيض ولا فيش حاجة والمدة طالت، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. حالة الشك يبقى العدة ثلاثة أشهر، إذا مر ثلاثة أشهر يبقى انتهت العدة بالنسبة للمرأة التي انقطع حيضها، وكذلك التي لا تحيض. التي لا تحيض، اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، اللائي لم يحضن بصغرهن، صغيرة السن. وهذا يبين أنه يجوز زواج الفتاة قبل سن الحيض، ممكن أن تتزوج، وإذا طلقت وهي لم تحض بعد يبقى عدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، يعني اللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض، يبقى عدتها ثلاثة أشهر كالحكم السابق عليها اللي هي يئسن من المحيض من نسائكم. يبقى هناك التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، التي يائست من المحيض لكبر السن، أو التي لم تحض لأنها صغيرة عدتها ثلاثة أشهر. طيب أولاد الأحمال، أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عدة الحامل أن تضع الحمل. طيب افرض هي حامل وطلقت وبعد ساعة ولدت، وهي في المستشفى لسه دخلت المستشفى قبل أن تولد، قال لها أنت طالب، وبعد نص ساعة ولا ساعة ولدت، يبقى انتهت العدة، لا يملك الرجعة، ولا تبدي أول مرة برضه لا يملك رجعة، إلا لو هي وافقت وليها وافق ويدفع لها مهر وعقد جديد، لأن العدة انتهت بوضع الحمل. وهذا يعني بالنسبة للمطلقة، وكذلك بالنسبة للمتوفى عنها. متوفى عنها إذا كانت حامل ووضعت الحمل يبقى انتهت العدة، فتستنت بقى أربعة أشهر وعشرة أيام. وطبعا في قول بعض أهل العلم يعني تعتد بأبعد الأجلين، يعني لو ولدت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام، لو الأربع أشهر انتهوا ولسه حامل تنتظر لغاية ما ينتهي الحمل وتضع الحمل. لكن القول اللي دليله يعني أصح وأقوى أنها بمجرد أن تضع الحمل يبقى انتهت عدتها، سواء كانت يعني مات عنها زوجها أو كانت مطلقة تنتهي العدة بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله، يتق الله في إيه؟ يتق الله في أوامره فيؤديها، في نواهيه فيجتنبها ويبتعد عنها، يتق الله في الطلاق فيطلق على السنة ويجتنب البدعة، يتق الله في الرجعة فيراجع زوجته بغرض الإصلاح وغرض استئناف حياة طيبة، لا بغرض أن يشق عليها وأن يعنتها وأن يؤذيها. يعني يتق الله في كل شيء، كل ما شرعه الله، في كل ما أمر به يتق الله. فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل أمره ميسر في كل أمر، يوفقه للطاعة ويوفقه للعمل الصالح ويقضي له حاجاته وييسر له أموره. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك يعني هذه الأحكام المذكورة، ذلك أمر الله، هذه الأحكام كلها أوامر من الله سبحانه وتعالى. طبعا أمر الله ينبغي أن نؤديه وأن نأتيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي أنزله إليكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله إليكم في كتابه وبينه لكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله بأن يترك ما لا يرضي الله يكفر عنه سيئاته، السيئات التي عملها يكفرها عنه، لأن التقوى من أسباب المغفرة ومن أسباب النجاة. كفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعني يعطيه الأجر العظيم. طبعا لا شيء أعظم من الجنة، فإذا اتقيت الله فإن الله يعطيك الجنة ويجعلك من أهلها. بعض النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله يقول: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها. طبعا حفصة بنت عمر بن الخطاب، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أهلها، فأنزل الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وقال: ورد من غير وجه صلى الله عليه وسلم أن طلق حفصة ثم رجعها. وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلا، وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها. فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك، فدعا ركانة وإخوته ثم قال: جلساء أترون كذا من كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. فقال لأبي ركانة: ارتجعها. فقال رسول الله: إني طلقتها. قال: قد علمت ذلك فارتجعها. فنزلت: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. هذه طبعا إسناد ضعيف. ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، ده حديث صحيح من ابن عمر، حديث في البخاري ومسلم، أخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر، يعني عمر عرف فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله، تغيظ من عبد الله بن عمر، ثم قال: ليراجعها. ليراجعها بلم إيه؟ لام الأمر، يعني أمره بأن يراجعها. قال: ليراجعها. وبعد ما يراجعها قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، يعني يراجعها ويمسكها حتى تطهر من الحيض، وبعدين ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له بعدما تطهر أن يطلقها قد يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، يطلقها في طهر لم يمسسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. لكن هل احتسبت هذه طلقة والتي يعني لم تحتسب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أو جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة يرون أن الذي يطلق زوجته وهي حائض فطلاقه واقع، تحسب عليه الطلقة وإن كان آثما، أن يعني هو بيأثم لأنه أوقع طلاق في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه، فهو آثم لذلك، وطلاقه طلاق بدعي، لكن الطلاق يقع. بعض أهل الظاهر وابن تيمية وبعض أهل العلم رأوا أن هذا الطلاق لا يقع. طبعا يعني اللي عليه الفتوى وأكثر جمهور العلماء على أن الطلاق في أثناء الحيض يقع، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ليراجعها. ليراجعها من الطلاق واقع، فأمره أن يراجعها من هذه الطلقة، دليل أن الطلاق واقع. ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلات العدة. وقد عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلات العدة. وقد ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن. وأخرج غيره وعبد الرزاق وعبد بن حميد هو أن من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع، طاهرا في غير جماع. وعن ابن عباس في قوله فطلقهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع، يعني طلقها وهي طاهر في طهر لم يجمعها فيه. وفي الباب أحاديث أخر يعني. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود وأحصل العدة قال الطلاق طاهرا في غير جماع. وعن ابن مردوي والبيهقي في سنن عن ابن عمر ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة، لو خرجت قبل انقضاء العدة يبقى هذه فاحشة. لكن يعني أكثر أهل العلم على أن المراد بالفاحشة هي الزنا، لو حصل منها لو وقع فيه الزنا فإنها تقرض ليقام عليها الحد. وقال بعض العلماء المراد أن يأتينا بفاحشة مبينة أن تكون بذيئة اللسان سليط اللسان وأن تؤذي من في البيت بلسانها فتخرج، يعني تخرج في هذه الحالة اتقاء لشرها. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال الزنا. أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهوي وغيرهم من طريق ابن عباس قال الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة، تبذو يعني تتكلم بكلام بذيء، تبذو على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها. وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق ولم يشهد، أن طلق زوجته ولم يشهد، والله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فرجل طلق ولم يشهد، قال بئس ما صنع، طلق في بدعة وارتدع في غير سنة، فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه، وهو يبتليه وهو يعافيه وهو يدفع عنه. وفي قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي في قوله من يتق الله يجعل له مخرجا أنها نزلت يعني في رجل من أشجع، طبعا الحديث ضعيف، أنها نزلت في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال، جاء يشكو إليه فقال اتق الله واصبر، كان ابنه يعني له ابنه وقع فيه الأسر، وجاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اتق الله واصبر، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو وأصابوه، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وأخبره خبرها فقال كلها، فنزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في الحديث عن ابن عباس لو هذا الحديث جاء عوف بن مالك، والحديث يعني قيل انه منكر ضعيف، الحديث عوف بن مالك هذا اللي هو يعني ان ابنه كان العدو اثره وجيء في الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له من قول لا حول ولا قوه الا بالله، فظل هو وامراته يقولان لا حول ولا قوه الا بالله، فهذا الابن كان العدو يعني غفل عنه فاستاق غنم القوم العدو وجاء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بهم يعني إلى أبيه، فالله تعالى قال في ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن الحديث لا يصح. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يروى عن ابن مسعود قال ليس المتوكل الذي يقول تقضى حاجتي، وليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهم ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته، ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. يبقى اللي توكل على الله الله تعالى يعظم له أداة المثل، لازم يعني يقدره حتى في الدنيا ولكن يعطيه الأجر والثواب في الآخرة. إن الله بالغ أمره، يعني قاضي أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل، ولكن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني أجلا ومنتهى ينتهي إليه. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث صحيح رواه أحمد في المسند وابن ماجه والترمذي والحاكم وغيرهم. وأخرج ابن إسحاق بن راهوي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية اللي هي في البقرة في عدة النساء تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن، يعني الصغار اللي هم لم يحضن، والكبار اللي هم يئسن من المحيض انقطع الحيض، يعني لم يذكر الله حيض حكمهن. فنزلت الآيات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أهي المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها اثنين، نهاية العدة أن تضع الحمل. وأخرج نحوه عنه. وعن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال: تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لعنه. إن الآية التي في سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق هذه، نزلت بعد سورة البقرة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني الحامل نهاية عدتها بوضع الحمل، وليس كما كان يرى الإمام علي لأنها تعتد يعني لأبعد الأجلين، وإنما تعتد بمجرد وضع الحمل تصبح يعني قد انتهت عدتها، ويجوز لها أن يعني تتهيأ للرجال وأن تتزوج إذا وضعت الحمل، سواء كان متوفى عنها زوجها كما في حديث سبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي حبلة، ووضعت بعد الموت بأربعين ليلة، فيعني خطبت، فبعض أهلها أو أقاربها قال: لا تنكحي حتى يمر عليك أربع أشهر وعشرة أيام، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، يعني أنكحها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يثبت أن الحامل عدتها وضع الحمل سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت يعني مطلقة. هذا والله أعلم. طيب نكتفي بذلك اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.
بالنسبة للرجال لما أعرف حاجة عن كم طلقة،
نعم،
لا يوقف الجهل
يعني يعذر فيما مضى.
يعذر
فيما مضى، لكن مجرد أن يعلم خلاص يبقى ينتهي ويفرق بينهما. يعني واحد مثلا تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، فتزوج وأندم منه، مجرد أن يعرف يبقى يفرق بينهما. برضو واحد مثلا نكح زوجته بنكاح باطل أو ردها مثلا وهو لا يعرف أنها قد حرمت عليه حرمة مؤبدة أو نحو ذلك، فهذا يعني نكاح الشبهة يعفى عنه الفترة اللي عاش معها في الشبهة دي يعفى عنها، لكن بعد ما عرف خلاص ما
نشعر. لا، الطلاق يعني الطلاق ثلاثة ولم يعلم أحكام الطلاق، هو
يعني هو جاهل وطلقها وراجعها وهو لا يحل له أن يراجعها، برضه يعني يعفى بجهله إن كان يعني لم يجد من يعلمه ولا من يسأله يعفى، لكن إذا عرف خلاص يبقى
انتهى.
نعم، يجب طلق الظهر الجماعة دي، يبقى بدعة طلاق بدعي،
بس
الطلاق يقع طلاق على الراجح، يعني جمهور العلماء أنه يقع مع الاسم هو آثم ببدعته، لكن الطلاق يقع
بلفظ حرامي علي أو تكون علي حرام.
كلمة حرامي علي دي يعني بتختلف، لأن البعض قد يقولها يكني بها عن الطلاق، يعني يكني بها عن طلاق وعايز يقول لها ايه انت طالق، عايز يقول لها انت طالق فلا انت طالق بقى، يقول لها انت طالق، قال لها انت حرام علي، انت محرمة علي، فكان هو يريد بها الطلاق يقع طلاق. لكن كان يريد بها الحلف ففيها كفارة يمين، فيها كفارة يمين لو انه حرم شيء احله الله له، الشيء ده حرام عليه او الشيء ده يحرم عليه يشربه او كده، يكفر كفارة يمين. صهار لو كان هو يعني يريد الزهار او ينوي الزهار ولا هو، لكن هو لا يعرف الزهار ولا يفهم شيء عن الزهار، وقال لها انت حرام علي او تحرم علي زي يوم واختي، وهو يريد ان يطلقها فبتحسب عليه طلاق.
يعني لو قال لها انت حرام علي زي يوم واختي وما يدخلش
الزهار ترجع للنية، والبعض بيعتبرها زهار، يعتبرها زهار من طالما ما ذكرش فيها الطلاق وذكر الزهار وانها انت زي يوم واختي ثم يعتبر زهار ولا تحسب طلاق.
الله حلف ابن عمر رضي الله عنه لما خلق زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن يرجع قال له ليه لما تطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر ثاني؟ طب ليه لما يعني تحيض وتطهر ثاني ليه؟ ما هو مثلا هي كانت حاضر.
نعم.
فليه مثلا ما لو قال له خليها لما تطهر وخلاص، يعني كان يقول خليها لما تطهر وبعدين احسن.
ممكن يبقى الطهر اللي معاه
هو طلعها وهي حاضر.
ما طلعها وهي حاضر ردها.
ردها. لكن مثلا يقول له ما ينتظر لما تطهر وبعدين اذا اردت تطلعها طلعها، لكن قال له انتظر لما تطهر ثم تحيط وما تطهر.
لعل ما يطولش عليها مده العده. حتى لا تطول عليها المده، ما يكون مثلا طلقها تحسب بقى من بعد الطهر. من بعد الطهر تبدا العده. فاعتم المده ما تكونش طويله عليها، بدل ما تقعد اربع شهور تقعد ثلاث شهور او ثلاث شهور، يكون يعني أسرع. الله أعلم.